بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحماد هو ابن سلمة، وحبيب هو ابن الشهيد، وهشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين.
وقد أخرجه الإمام مسلم الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا برقم 10894، قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذاك له إذن. وبوب عليه الشيخ رحمه الله: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، أي ما يحتاج أن يستأذن من جديد، فإذا دخل مع الرسول أو في إثره فإنه قد استؤذن له. قال المنافق في القدير: أي هو بمنزلة إذنه له في الدخول، إذا وصل إلى محل المدعو إليه وأخذ بظاهره جمع فلم يوجبوا على المرسل إليه استئذانا إذا وصل وأوجبه آخرون وعليه العمل. قال في المطامح: وهو أقرب للمعقولية والاستئذان، وجمع بأن وجمع بأن الأول فيهما إذا قربت الرسالة والثاني إذا بعدت. وقال ابن التين: والكلام في من ليس عنده من يستأذن لأجله، والأحوط الاستئذان كيفما كان. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه الباب 14: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه، الرسالة إليه والإتيان بعد أن أرسل إليه هذا استئذانه، ولو لم يستأذن عند مجيئه. علق هذا الحديث الذي قرئ آنفا من مسند أحمد ما قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد نبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر: الحق أهل الصفة فادعهم إلي. أرسل إليهم أبا هريرة، قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا، مع أنهم مرسول إليهم ما دخلوا بغير استئذان. قال: وظاهره الحافظ يقول: ظاهره يعارض الحديث الأول، ومن ثم لم يجزم الحكم، وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين: إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان، وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة، وإلا لم يحتاج الاستئذان إذن إلى استئناف إذن. فقال ابن التين: لعل الأول في من علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، والثاني بخلافه. قال: والاستئذان على كل حال أحوط. وقال غيره: إن حضر صاحب صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول ويكفيه سلام الملاقاة، وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا جمع الطحاوي، احتج بقوله في الحديث الثاني: فأقبلوا فاستأذنوا، ودل على أن أبا هريرة لم يكن معهم، وإلا لقال: فأقبلنا كذا قال. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد روى أبو داود عنه من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة: رسول الرجل إذا إلى الرجل إذنه، وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى الطعام ثم جاء مع الرسول فإذن ذلك إذن له. وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع أبي رافع. وقال البخاري في صحيحه قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم هو إذن، فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. وذكر البخاري في هذا الباب حديث يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة: دخلت مع النبي وجدت لبنا فقي قدح، فقال: اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، هذا هو الشاهد، فأذن لهم فدخل. وقد قالت طائفة بأن الحديثين على حالين: فإن جاء الداعي على الفور يعني مع الرسول فهو إذن لهما، قد استأذن استأذن ما أرسله إلا ليدخلا أو ليدخلوا معه، وإن تباطؤوا سواء الرسول أو المرسل إليه احتاجوا إلى إذن جديد لتغير الحال ولعدم الاستعداد من المرسل، فإنه قد يرسله مثلا هو جاهز أن ينتظرهم، فإذا طال الأمد احتاج أن يستريح، احتاج مثلا أن يغلق بابه. أما ما دام قد أرسله والباب يعني عنده من يفتح أو كذلك على استعداد لاستقباله أو شيء من ذلك، فهذا لا يحتاج إلى أذن، وهذا التفصيل هو الجيد. وقال آخرون: إن كان الداعي عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتاج الاستئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن. الحاصل الاستئذان على كل حال هو الأولى، حتى وإن كان مثلا قال لك: اذهب يا زيد إلى فلان وأتي به، فإن كان الطعام مطروح مثلا وأنت تأتي والناس ينتظرون ما يحتاج إلى إذن، خلص قدك مرسول أتي به. وإن كان طال الأمد والناس قد ذهب مثلا صاحب البيت لتغير مجلسه أو شيء من ذلك، أو ربما بعض الرسالة تكون من بلد إلى آخر ليه ما يحتاج استئذان، سيذهب يسافر له مثلا إلى المكلة وإلا إلى المهرة أتى به، ما يأتي إلا بعد يومين ثلاثة وقد ركض وقام وما يدري متى تصل، تدخل عليه مباشرة، هذا ما يصح. إنما إذا كان المكان ممكن المرسل وصاحب الدار ما زال على استعداد لاستقبالك وهو ينتظرك، هذا إذن، ينتظرك وينتظر من معك فهذا إذن، ما يحتاج إلى إذن جديد. فرسول رسول الرجل إلى الرجل إذنه، إذنه له أتي به، أذنت لك، هذا القول أتي به إذن. فإن طال الوقت أو كذلك يعني ماذا ازداد معه من لم غيره أتى غيره معه يحتاج إلى إذن. لو قال لك اذهب إلى زيد فأتي به، تأتي بزيد وعمر، عمر هذا ما يريد يدخل، قد يكون لغرض أو آخر ما يريد يكون في المجلس، فلا بد من الإذن. ولما أرادوا الحيلة على أم المؤمنين حين حلفت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير لأنه قد قال لأحجرن عليها في نفقة أو فعلت ذلك، هي خالته قالت: هو يقول ذلك، هو لله نذر علي أن لا أكلم بن الزبير. فطال عليه ذلك وحزن وذهب يستشفع بالمسور المخرمة ومجمع بعض الذين معه، فاستأذنوا عليها أن يكلموها من وراء الحجاب فأذنت، قالوا: ومن معنا؟ قالت: ادخلوا. فلما دخلوا هم بقوا وراء الحجاب وهو قفز دخل إلى خالته ومسك بركبتيها أو جعل يبكي ويناشدها أو يناشدها أو نحو ذلك. الشاهد من ذلك أنهم ما دخلوا إلا بإذن، ولكن كانت الحيلة أنها أذنت للجميع. هذا التفصيل جيد، اقرأ ما بعده. ورأي البخاري في هذا كما ترى أنه لا بد من استئذان، قال: اذهب لأهل الصفة. ولما ذهب لهم الوقت قصير واللبن موجود، ومع ذلك استأذنوا فأذن لهم. هذا من باب مزيد الأدب.